الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد شرعنا في هذه الآية الثانية وبينا أن المراد هو دوام الشك، وأن الشك منهم حاصل الآن، والتعليق إنما يكون في المستقبل، فالتعليق على دوام الشك يعني وإن دمتم، وهو الذي ذهب إليه عامة المفسرين. وهذا الشك لا شك أنه حاصل منه، حاصل منه، وهذا هو المطلب الثاني من المطالب الأصولية التي قام الجدال فيها في القرآن. المطلب الأول المتقدم وهو إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا تقدم في الآيات السابقة. والمطلب الثاني هو إثبات أن القرآن من عند الله، هذان المطلبان الجليلان هما أصل الديانة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإثبات أن هذا القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان كلام الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تم عقد الإيمان، تم بهذا عقد الإيمان، هذا القرآن من عند الله، والله عز وجل هو المستحق للعبادة، ولذلك يكتمل الإيمان عندها بتلقي ما جاء من الله عز وجل في كلامه الجليل. ولو تأمل المتأمل فيما نزل من القرآن في هذه المطالب لوجد أن من أصول هذه المطالب، أي المطالب الجدالية، إثبات توحيد الله عز وجل وإثبات أن القرآن من عند الله، ثم مطلب ثالث وهو إثبات البعث والنشور. فهذه هي أعلى المطالب التي كان الجدال فيها واقعا في القرآن، ولهذا فالكلام هنا هو في المطلب الثاني. وقد مر معنا أن المفسر رحمه الله جعل الكلام مع أهل مكة، لأن هذه المطالب إنما كثر الجدال والخوض فيها من قبلهم هم. قال: وإن كنتم في ريب. الريب قد تقدم معنا أنه الشك مع تهمة، وما ذكره المفسر هنا موافق لما قدمه من قبل، وقلنا إن الأجود أن يقال إنه الشك مع التهمة. والأصل في الكلام أن يقول إن كان عندكم ريب، لكنه قال وإن كنتم في ريب، جعل الريب ظرفا وقعوا فيه هم ودخلوا فيه، مع أن الشك يطرأ على المرء لسبب من الأسباب، لكنه ها هنا ما جعل الكلام في هذا المقام، بل جعل الأمر أبلغ من ذلك، أن الشك الذي اعتراهم كأنه ليس بطارئ، بل كأنه محتو لهم، احتواهم احتواء الظرف للمظروف، وهذا من المجاز، وهذا من المجاز للتنبيه على أن ريبهم شديد وعظيم، حتى كأنه قد أحاط بهم واحتواهم من كل جانب. نعم.
مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله.
نعم، مما نزلنا على عبدنا، فسر المفسر رحمه الله هذا الكلام، وأن العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بين، وأن الشك هو في كونه من عند الله، الشك هو في كونه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها مطالب جليلة في ريب مما نزلنا على عبدنا. مما أصلها من وما، وما ها هنا إما أن تكون موصولة بمعنى الذي، فما بعدها يكون صلة للموصول، نزلنا يكون صلة للموصول فلا محل له من الإعراب، وإما أن تكون ما نكرة موصوفة وما بعدها صفة، فيكون المعنى على الأول من الذي نزلناه، والمعنى على الثاني من كلام نزلناه. ونزل وأنزل يطول الكلام عليها، وسنلخصه لأنها من الكلمات كثيرة الدوران في القرآن، فنذكرها وما حولها هنا إجمالا، وإذا مر معنا فيما بعد أحلنا على هذا الموضع. وفيها جملة من المطالب: أولا أن النزول إنما هو انتقال من جهة العلو إلى جهة السفل، وهذا هو الذي حصل مع القرآن، أنه جاء من جهة العلو إلى جهة السفل، هذا المراد من إنزاله. إلا أن المتكلمين في هذا يثبتون نزول القرآن من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، لكنهم لا يثبتون شيئا قبل هذا النزول، وهو نزول القرآن من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا، لأن عامتهم من المتأولين الذين لا يثبتون علو الله عز وجل. ولو أثبتنا النزول الكامل من عند الله لكان هذا النزول من أدلة العلو، ولهذا ذهب علامة ابن القيم رحمه الله إلى عد الأدلة الواردة في إنزال القرآن من جملة الأدلة المتكاثرة على إثبات علو الله، بالهمزة التي تفيد التعدية كما هو معروف ومرت بنا من قبل، فيقال أنزل، فنزل كان لازما صار متعديا عندما قلنا أنزل. والطريق الثاني التضعيف، وهو الذي معناها هنا نزل، عندما ضعفنا الفعل صار متعديا. فإذا هذا هو الفرق في الأصل بين نزل من جهة وبين أنزل، ونزل من جهة أخرى، وهذا الفرق لا إشكال فيه، لكن الإشكال هو في التفريق بين نزل وأنزل، وهو محل البحث. فهل نقول كما هو مشهور إن نزل للتكفير، أو هي لمجرد التضعيف لمجرد التعدية، وعلى هذا فلا فرق مطلقا بين نزل وأنزل؟ هذا هو محل البحث. إما أن نقول لا فرق، وكلاهما أفاد مطلق التعبية وليس فيه معنى زائد، وإما أن نقول كما أشار إليه جمع وصرح به آخرون إن التضعيف أفادنا معنى التكثير، والمراد بالتكثير ها هنا تكثير نزول القرآن، يعني نزوله منجما، هذا هو محل البحث. ودلالة اللغة ودلالة القرآن بناهما بيان هذا المعنى وهذا التفريق، وأنه لا فرق عند التحقيق بين نزل وأنزل. أما دلالة القرآن فمن أكثر من جهة، منها قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ولا يتأتى مع هذه الآية مطلقا أن يقال إن نزل لتفيد معنى التكفير والتنجيم، بل الآية هنا صريحة في إفادة طلبهم الإنزال أو التنزيل جملة واحدة، وهي صريحة ولا تقبل التأويل. ومن ذلك قول الله عز وجل لولا نزل عليه آية من ربه، وهذا طلب من المشركين، ومعلوم أنه ليس المراد أنهم طلبوا تكرار نزول آية، ما كان طلب المشركين هو التكرار، هو تكرار نزول الآية، أن تنزل الآية مرة تلو مرة، هذا ما كان طلب المشركين. فهذه الآية قد تؤول، لكن الآية السابقة لا يمكن تأويلها، وإذا أولت هذه الآية فهو تأويل بعيد. ومن ذلك قول الله عز وجل لنزلنا من السماء ملكا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ومعلوم أنه ليس المراد تكرار نزول الملك أيضا، ليس المراد أنه لو كان في الأرض ملائكة لكررنا تنزيل ملك عليهم، ليس هذا المراد، فالتأويل ها هنا بعيد. فهذه دلالات القرآن. وأما دلالات اللغة وهي مهمة، ومن كان من أهل اللغة فليحرص عليها، فهي من جهتين. الجهة الأولى أن التضعيف لا يفيد معنى التكفير إلا إن كان من فعل متعد أصلا، التضعيف لا يفيد معنى التكفير إلا إن كان الفعل متعديا أصلا، فإذا كان الفعل متعديا أصلا ثم ضعفناه صار للتضعيف هذا دلالة التكفير، فتقول جرحت زيدا وفتحت الباب، أصل الفعل قبل التضعيف جرح فلان زيدا، جرحت زيدا هذا أصل الفعل، لما ضعفناه ماذا أفاد التضعيف هنا؟ أفاد المبالغة في تجريحه، فجرح كان فعلا متعديا وبعد التضعيف هو كما هو متعد، فالذي زادها هنا ما هو؟ معنى التكفير. وهكذا في فتحت الباب، لما تقول فتحت الباب وهذا متعد أصلا، فلما ضعفناه استفاد معنى التكفير، بينما الفعل الذي عندنا ها هنا نزل أصله لم يكن متعديا بل كان لازما وهو نزل، هذا وجه. الوجه الثاني قد يقال لكن التضعيف ربما دخل على الفعل اللازم فأفاده معنى التكفير كقولهم موتت الدواب، أي كثر فيها الموت وفشى، فيقال إلا أن الفعل ها هنا باق على لزومه، هذا الفعل لازم وهو قبل تضعيفه كان مات، عندما ضعف قيل موت باق على لزومه، فاستفدنا من التضعيف ليس معنى التعدي وإنما معنى التكثير، لكن نزل كانت لازمة، لما ضعفناها استفدنا التعدي فقط، لم نستفد من ذلك معنى التكثير. فهذه دلالة اللغة، وبهذا يبقى أن التضعيف هنا ليس إلا لمجرد التكثير. التعديل، ليس إلا لمجرد التعديل، ولا يفيد معنى التكثير الذي قلنا إنه يطلب منه، أو الذي قلنا إن المراد منه في القرآن إنما هو نزوله منجما، إنما هو نزوله منجما. قد يقال نعم إن الغالب إنها استخدمت في القرآن والقرآن هذا حاله، فيقال إذن هذه دلالة خارجية من القرائن، ليست من دلالة اللفظ، ليست من دلالة الكلام، بل هي من دلالة الحال. ودلائل الأحوال دوما هي محل نزاع، هي محل نزاع، وينبغي لذلك للمشتغل بعلوم العربية وأعلاها وأشرفها الاشتغال بكلام الله عز وجل أن يفرق كما مر معنا من قبل بين الدلالات الأصلية والدلالات التابعة، وبين دلالة اللفظ ودلالة الحال، وهذا مر معنا من قبل وسيمر معنا مرارا وتكرارا بإذن الله عز وجل. نعم.
فأتوا بسورة من مثله مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله.
نعم، مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله. أضاف المفسر ها هنا ثلاث إضافات وقعت بيانا لثلاثة أمور من القرآن. من القرآن بيان لماذا؟ للمنزل. مما نزلنا أي القرآن، بيان للقرآن. على عبدنا بينه بقوله محمد صلى الله عليه وسلم. الريب بينه بقوله أنه من عند الله، فقوله أنه من عند الله بيان للريب الواقع فيه، أو الذي قد وقع فيه كما عبر القرآن في ريب. فإذا بين هذه الأمور الثلاثة بهذه الإضافات الثلاثة. وتقدم معنا من قبل أن العبودية تأتي بمعنى عبودية الاختيار وعبودية الاضطرار، وكلاهما جار في القرآن. والعبودية ها هنا المذكورة إنما هي عبودية الاختيار، عبدنا الذي قام لله عز وجل مقاما جليلا بالعبودية. وذكر بعض أهل الإشارات ومنهم علامة ابن القيم رحمه الله أن التعبير بمقام العبودية وإضافة هذا المقام إلى الله عز وجل، يعني عبودية الله، إنما جاءت في أجل منازل الأنبياء والرسل. وهذا مما يدل على أن أجل منازل الأنبياء والرسل هو أنهم عبيد لله عز وجل. فمن ذلك في هذا المقام، وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ولا شك أن مقام إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل مقاماته، وكذلك تبارك الذي نزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وما سوى ذلك مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله ومقام الإسراء وما تبعه من المعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام القيام لله عز وجل بالحجة المعجبة والغريبة في حق عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله، وهي حجة غريبة ومعجبة، فهي من أعلى مقاماته. فالتعبير عن قيام هؤلاء الرسل في هذه المقامات بأنهم عبيد لله دليل على أن أشرف المنازل إنما هي منزلة العبودية، إنما هي منزلة العبودية، وهي كما قلنا ها هنا عبودية الاختيار التي أثنى الله عز وجل على بعض أصحابها في مثل قوله نعم العبد إنه أواب. نعم.
فأتوا بسورة من مثله أي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب.
نعم، هذه الآية الجليلة هي من آيات التحدي التي وقع بها الإعجاز، التي وقع بها الإعجاز، والإعجاز وقع أصالة مع المشركين وهم ها هنا كفار مكة كما هو معروف، ويقع تبعا مع كل مكذب بكلام الله عز وجل، وعلى هذا فالإعجاز باق إلى يوم القيامة. وهذا المطلب أعني مطلب الإعجاز من المطالب الجليلة التي خاض فيها أهل العلم كثيرا، وبرع في هذا الخوض من برع وزل فيه من زل من المتقدمين والمتأخرين. وإذا كان الخوض في تفسير الله، في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، هو خوض في أمر جليل، فالخوض في إعجاز كلام الله عز وجل هو خوض في جليل من الجليل، ولهذا لا يجوز للمرء أن يتكلم فيه إلا وقد وسع الله عليه في علمه ورزقه من الأدوات ما ييسر له مثل هذا الخوض. وكلام أهل العلم في ذلك جليل، وهو في مطالب عظيمة. وأشار المفسر رحمه الله هنا إشارة موجزة إلى محل الإعجاز، سنأتي إليها. المفسر رحمه الله ذهب إلى أن قوله من مثله، أي من مثل ماذا؟ من مثل المنزل، يعني القرآن. ثم كمل الكلام فقال من على هذا إنما هي بيانية، إن كنتم في شك مما نزلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثل القرآن. لما قال منها هنا بيانية، معنى ذلك يكون المعنى إيه؟ فأتوا بسورة هي مثل القرآن. وذهب بعضهم إلى أنها زائدة، إلى أنها زائدة موافقة لهذا المعنى، لكن القول بالزيادة لا ينبغي أن يذهب إليه إلا عند الحاجة، ولا حاجة هنا، وإلا فهو أيضا من حيث الصناعة محل نظر. هذا ما ذهب إليه المفسر، وهو قول مشهور لأهل العلم. ومنهم من يقول فأتوا بسورة من مثله، أي مثل عبدنا، والمعنى على التقديم والتأخير، فأتوا من مثله بسورة، فأتوا من مثله أي من مثل عبدنا بسورة. ومنها هنا لا تكون بيانية، بل تكون لماذا؟ تكون لابتداء الغاية، تكون لابتداء الغاية، فأتوا بسورة كائنة من متكلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. مثله في أي شيء؟ مثله في عربيته وفصاحته وكونه أميا، وكونه أميا، وهذا هو محل التحدي الذي من أجله جاء اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من أواسط العرب، وأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فهذا مذهب ثاني. وقول ثالث، وهو أن من مثله الضمير ها هنا يعود على الأنداد المذكورين في الآية من قبل، فلا تجعلوا لله أندادا، لكن الأنداد كما مر معنا جمع ند، والضمير ها هنا يعود على مفرد، فنظروا هذا بقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، لكن هذا بعيد، لكن هذا بعيد. فيبقى النظر في القولين الأولين، وما ذهب إليه المفسر هو أجودهما، هو أجودهما بدلالة القرآن ودلالة اللغة. أما دلالة القرآن فإن لو نظرنا إلى التحدي الواقع في القرآن في آيات أخرى لوجدنا أنها تشهد لهذا المعنى. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وها هنا لا يحتمل أن تكون من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد في غاية البعد. وهكذا الأخرى في يونس بسورة مثله، وهكذا التحدي الأول وهو قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قال بعد ذلك لا يأتون بمثله. فدلالة القرآن تدل على ما ذهب إليه، وأن المراد مثل القرآن. وأما دلالة اللغة فهي أن الكلام ها هنا أصالة إنما هو في تشككهم في القرآن، في تشككهم في القرآن، فهم يتشككون أصلا في القرآن أنه كلام الله عز وجل. تشككهم في القرآن يتبعه شكهم في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعي أنه من عند الله، فإذا كان ليس من عند الله وثبت ذلك عندهم فهذا يتبعه شك في صدق هذا الرسول. فالكلام أصالة إذن إنما هو في الشك في القرآن، ويتبعه الشك في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يدعي أن القرآن من عند الله، فإذا لم يصدق في دعواه وحاشاه عليه الصلاة والسلام كان في ذلك شك فيه وأنه مرسل من عند الله. فحمل الكلام في الآية من مثله على ما سيق الكلام لأجله أولى من حمله على ما جاء الكلام عليه تبعا. حمل الكلام على ما سيق الكلام لأجله أصالة وهو الشك في القرآن أولى من حمله على ما يتبع الكلام الأصلي وهو الشك في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقال فأتوا بسورة هي مثل القرآن، هي مثل القرآن. وأشار المفسر إلى المثلية، أشار إلى المثلية وذكر أنها في البلاغة وفي حسن النظم وفي إخباره، قال بالغيوب
عن الغيب،
نعم، وإخباره بالغيب في أمور ثلاثة. وقد اختلف أهل العلم في هذا على أزيد من 20 قولا في أي شيء وقع الإعجاز، في أي شيء وقع الإعجاز. وما ذكره المفسر أولا وهو البلاغة، والمراد بها كما تعرفون مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هو قول من أشهر الأقوال. والثاني وهو حسن النظم، وحسن النظم أمر زائد على البلاغة إذا فسرنا البلاغة بالمعنى الذي أشرنا إليه وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. حسن النظم أمر زائد عليه، وهو وروده في هذا النظم العجيب الذي لم تألفه العرب من قبل، مع أنه من جنس كلامهم، مركب من حروف وكلمات وألفاظ يعرفها العرب قبل نزول القرآن عليهم. فجاء في معنى بليغ وفي لفظ بليغ، وهذا اللفظ البليغ كان بليغا في مفرداته، وكان بليغا أيضا عند ترتيبه، وعند ترتيبه هو ما أشار إليه المفسر بقوله حسن النظم، أي إن ترتيب هذه الألفاظ وقع فيه التحدي أيضا، أن يأتوا بكلام قد رصف ونظم مثل هذا النظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحدي واقع أيضا في إخباره بالغيب، والغيب يشمل أصالة ما وقع في الماضي، وهذا كثير في القرآن، وما سيقع في المستقبل. ولا شك أن هذا من دلائل كونه من عند الله، بأنه أخبر عن أمور طابقت وقوعه ماضيا ومستقبلا. لكن هل وقع التحدي بهذا؟ قد يكون هذا محل نظر، وإن كان هذا من معجزات القرآن ودلائل أنه من عند الله، لكن الظاهر من دلائل الآيات أن التحدي الذي وقع إنما هو في الإتيان بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته، لأن هذا بأيديهم، هذا بأيديهم. كيف بأيديهم؟ هم يدعون أنهم قد ملكوا أزمة البلاغة، وهم ولا شك أرباب صناعة الكلام، فيقع التحدي بما يدعون أنهم قد فاقوا الناس فيه، هذا بين وظاهر. لكن أن يقع التحدي بأمر لا يستطيعونه أصلا ولا يخوضون فيه وهو الإخبار بالغيوب، هذا فيه شيء من البعد. وإن كان هذا موجود ووجوده بين وفاش وظاهر وهو كثير جدا في القرآن، إلا أن الظاهر أن التحدي لم يقع به، وإنما وقع في مقتضى الصناعة التي كانوا يدعون أنهم أربابها وأنهم قد بلغوا فيها شأوا لم يبلغه أحد قبلهم. وقد ذكر جمع من أهل العلم صور أخرى من صور التحدي وهي كثيرة، وهذه المسألة من المسائل الجليلة المفردة التي صنف فيها غير واحد من الأئمة كتبا جليلة، ومنهم من خاض فيها وزل زلة شديدة حتى ذهب إلى القول بالصرفة كما هو مشهور عن المعتزلة، وممن ذهب بها إلى هذا المذهب الغريب وهو أنه كان في إمكانهم أن يأتوا بمثله إلا أن الله صرفهم عن ذلك، وهو مذهب غريب وعجيب يؤول كما قال غير واحد من أهل العلم إلى إبطال التحدي، يؤول إلى إبطال التحدي. طيب كيف يتحدون بشيء كانوا يقدرون إلا أنه صرفت قواهم عن الإتيان بمثله؟ ممن ذهب إلى هذا القول أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو محمد بن حزم في أحد قوليه، وهو مستغرب منهم غاية الاستغراب، لكن لا شك أنها زلة شديدة منهم رحمه الله وعفى عنهم. نعم.
والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات.
نعم، فأتوا بسورة، قال السورة قطعة، ومراده من القرآن، مراده من القرآن، وهذا يذكر في صناعة الحدود، لا بد أن يذكر، فيقال السورة القطعة من القرآن لها أول وآخر، وبعضهم يستبدل هذا فلا يقول لها أول وآخر لكن يقول مترجمة، ومرادهم وضع لها اسم يختص بها، ثم يقول وأقلها إيش؟ ثلاث آيات. هل مراده أقل كل سورة ثلاث آيات، أو أن أقل ما وقع من السور هو ثلاث آيات؟ معنى الأول أن كل سورة لها أعلى وأقل، كل سورة لها أعلى وأقل، فتقول هذه السورة عشر آيات وأقلها ثلاث آيات، وطبعا هذا لا يقول به أحد يعرف القرآن، فقوله وأقلها مشكلة. لماذا؟ لأنه بصناعة الحدود يحتمل الأول، وهو أن كل سورة لها أقل ولها أكثر، لأن العادة ألا يذكر في الحدود إلا الأوصاف اللازمة، ولا يعقل أن نقول مثلا إن سورة البقرة أقلها ثلاث آيات وأكثرها 186 آية، هذا لا يقول به أحد، لكن إدخاله مثل ذلك في الحد فيه إشكال، ولهذا لو حذفه لكان أولى، أو يقال إن مراده هو بيان الواقع الذي دل عليه الاستقراء، استقرأنا سورة القرآن فوجدنا أن أقل سورة إنما هي تتركب من ثلاث آيات، وهذا بين، لكن ما كان ينبغي له أن يذكر هذا في ضمن الحد، يعني ينتهي الحد عند قوله لها أول وآخر، ثم بعد ذلك قوله أقلها ثلاث آيات، نقول هذا لبيان الواقع وليس من الحد، وليس من الحد. لكن عندما استقرأنا القرآن وجدنا أن أقل السور إنما هي ثلاث آيات. وما حاجته إلى ذكر الأقل؟ لأن الأقل هذا قد وقع بمثله التحدي، ها هنا فأتوا بسورة من مثله، فأقل ما وقع به التحدي ما هو؟ السورة، فاحتاج أن يبين. من أراد أن يتحدى فليأتي بمثل هذا المقدار وهو ثلاث آيات، فلهذا نص على ذكر عدد الآيات، لكن كان ينبغي أن يفصل هذا عن الحد حتى لا يتصور أنه داخل في الحد. والصناعة الحدية عند المناطق كما هو معلوم تأبى دخول مثل هذا في الحد. نعم.
وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم.
نعم. وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله. ذهب المفسر رحمه الله إلى أن الشهداء ها هنا الآلهة التي كانوا يعبدونها ويدعون أنها شهداء، أي جمع شهيد، شهداء متى؟ يوم القيامة تشهد لهم، أنها تشهد لهم يوم القيامة. ومراد الآية ادعوا شهداءكم الذين تعبدونهم من دون الله، هذا ما ذهب إليه المفسر. وثمة مذهب آخر وهو أن في الكلام تقديم وتأخير، ويكون المعنى وادعوا من دون الله شهداءكم، وادعوا من دون الله شهداءكم، أي لا تدعوا الله، استعينوا بشهدائكم فقط، استعينوا بشهدائكم فقط، لا تستعينوا بالله. والأول الذي ذهب إليه المفسر متجه مع سياق الآية وترتيبها، فنقرأ كلامه من جديد ونتأمل فيه. نعم.
وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها.
نعم. إذن الشهداء هم الآلهة، والشهداء جمع شهيد، وشهيد ها هنا فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، الشاهد، الشاهد إما أن يكون بمعنى الحاضر كما ذهب إليه بعضهم، وإن كان هذا يعني فيه بعد، وإما أن يكون بمعنى الذي يستشهد. طيب كيف سماهم شهداء؟ كيف سماهم شهداء؟ تسميتهم ها هنا شهداء إما من باب التنزل وإما من باب التهكم، إما من باب التنزل وإما من باب التهكم. أنتم تدعون أن لكم من يشهد ويعين، طيب استعينوا به، سلمنا أن عندكم من يعينكم، طيب استعينوا به ها هنا. والأجود أن يقال إنه من باب التهكم، إنه من باب التهكم، سماهم شهداء تهكما بهم مع العلم بأنهم لا يقدرون على شيء، خاصة وهم أصنام لا تضر ولا تنفع. وإذا كان من قبيل التهكم فهذا مثال لما يسمى عند البلاغيين بالإدماج، والإدماج هو إدخال غرض ثان في غرض أول، الكلام يكون ها هنا عن الغرض الأول، فيأتي غرض ثاني يدخله المتكلم في غرضه الأول عرضا بدون انتقال ولا إضراب عن الغرض الأول. الكلام الآن هنا في الغرض الأول وهو إيش؟ التحدي، التحدي. جاء غرض ثاني وهو إنكار أن هذه الآلهة تضر وتنفع. أنكر عليهم القرآن أنهم يعبدون غير الله وأن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، فجاء بالغرض الثاني ها هنا وهو إنكار كون هذه الآلهة تضر وتنفع فضلا عن أن تشهد، ها؟ فأدخل الغرض الثاني ها هنا على سبيل التهكم مع بقاء الحديث عن الغرض الأول، مع بقاء الحديث عن الغرض الأول. فلما سماهم شهداء سماهم شهداء تهكما بهم، وإلا فهم لا يضرون ولا ينفعون. وادعوا شهداءكم الذين تدعون أنهم يشهدون، ومعنى ذلك أنهم يعلمون بحالكم وقادرون على إعانتكم وإلى آخره، كل هذا من باب التهكم. نعم.
من دون الله أي غيره لتعينكم.
نعم. من دون الله أي غير الله الذين تعبدونهم ولا تعبدون الله، هذا الذي ذهب إليه المفسر. ادعوا شهداءكم الذين تعبدونهم ولا تعبدون الله. والمعنى الثاني الذي ذكرناه وهو ادعوا من دون الله شهداءكم ولا تدعوا الله، لا تستعينوا بالله، فإن استعانتكم بالله ها هنا إنما هي استعانة العاجز المسلم بأنه لا يقدر على الإتيان بمثله. نعم.
إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه ففعلوا ذلك.
نعم. إن كنتم صادقين في أي شيء؟ في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. ومنهم من يقول، من المفسرين من يقول إن كنتم صادقين في شككم، كنتم صادقين في شككم فاصنعوا ذلك. نعم.
فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء.
فافعلوا ذلك، هذه العبارة الآن مهمة، إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك. فإن كنتم صادقين فعل الشر، ما هو جوابه وجزاؤه؟ قدره المفسر بقوله فافعلوا ذلك، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. وذهب بعضهم مذهبا آخر، ذهب إليه المفسر رحمه الله، وذهب إليه صاحب الأصل وهو المحلي أيضا لكن في مواطن أخرى. وهذه قاعدة من القواعد المهمة، وهي أن الكلام ها هنا لو نظرنا إليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عندنا إن كنتم صادقين شرط ثاني، وجاء في الكلام شرط أول وهو إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أين جواب الشرط الأول؟ فأتوا بسورة من مثله، إذن تم الكلام. جاء بعد ذلك شرط ثاني وهو قوله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن عندنا شرط أول ثم جواب ثم شرط ثاني. الشرط الثاني قدر له المفسر هاهنا جوابا دل عليه الكلام الأول وهو وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فقال فافعلوا ذلك، هذه قدرت من دلالة السياق وهي قوله وادعوا من استطعتم من دون الله. لكن القاعدة المشهورة هي أن الكلام إذا تركب من شرطين بينهما جواب، كما هي الحالة هنا عندنا شرط أول ثم جواب ثم شرط ثاني، إذا تركب الكلام من شرطين بينهما جواب فالأولى أن يكون الجواب جوابا للشرط الثاني. تركب الكلام من شرطين بينهما جواب فالأولى أن يكون الجواب جوابا للشرط الثاني مع جعل الشرط الأول قيدا في الشرط الثاني، هذا هو المشهور، أن يكون الجواب المتوسط وهو فأتوا بسورة من مثله، أن يكون جوابا للشرط الثاني، ويجعل الشرط الأول قيد في الشرط الثاني، الشرط الأول يصبح قيد، فما عاد يكون عندنا إلا شرط واحد وجواب واحد كلاهما مذكور. وهذا الذي جعل أهل العربية يجعلون هذه قاعدة، لأنها لا تحتاج إلى تقدير، بينما ما ذهب إليه المفسر يحتاج إلى تقدير، فنقول جواب الشرط الثاني محذوف تقديره كذا. على القاعدة نحن لا نحتاج إلى تقدير، الشرط هو قد ذكر وهو الثاني، وجوابه قد ذكر وهو المتوسط، والشرط الأول إنما يصبح قيدا في الشرط الثاني الذي ختم به الكلام. إن كنتم صادقين في دعواكم الريب والشك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو في دوامه كما قدرنا، فأتوا بسورة من مثله. ونجد بهذه الطريقة أن الكلام لا يحتاج إلى تقدير، ما ذهب إليه المفسر وهو مشهور، مشهور عند عامة المفسرين، نحتاج إلى تقدير. إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك. وقلت إنه قد جرى على هذه القاعدة التي ذكرتها في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، في سورة الجمعة، وهو الأصل. والمفسر رحمه الله ذكر أنه تبع الإمام المحلي في تفسيره، فالمحلي في سورة الجمعة جعل التفسير هكذا، جعل التفسير هكذا، فجعل الشرط الثاني هو الشرط الحقيقي في الآية، والشرط الأول قيد له، والجواب المتوسط هو جواب للشرط الثاني. وهكذا تبعه المفسر عند رأس المئة، عند آخر المئة الأولى في سورة الباقرة، في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا إن كنتم. ذهب إلى هذا المذهب في إجراء القاعدة على أصلها، وهذا مما يحتاج إلى تتبع لكي يوقف على عاداته في التفسير. وقد أشرنا غير مرة أن المفسر رحمه الله له عادات مضطردة، أشرنا إلى بعضها وسيمر بنا بعضها، وهذه العادات هو في الغالب تبع عليها صاحب الكتاب الأصل المحلي رحمه الله، لم يخالفه إلا في مواطن عدها هو رحمه الله تعالى في خاتمته، فهنا خالف مثل هذه القاعدة في هذا الموطن، ويحتاج أن ينظر فيما تكرر من القرآن في مثل هذا الموطن لكي تعرف عادته، هل هي إجراء القاعدة فيكون هذا الموطن هو الذي استثنى أو ثمة استثناء أخر، يحتاج إلى تتبع وإن شاء الله يحصل معنا.
فتعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله، ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم.
نعم، فالكلام في الآية الثانية إذن إنما هو تتميم، إنما هو تتميم، وهذا هو الغرض من هذا الكلام: عجزتم عن التحدي فآمنوا، هذا هو الغرض. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، فإذن الآية الثانية وطئت بالآية الأولى، ويكون المقصود في الحقيقة ليس هو أن يأتوا بمثل القرآن، وليس أن يشتغلوا بالتحدي، بل المقصود إشعارهم بالعجز، فيكون الإشعار بالعجز هذا الذي نص عليه في قوله ولن تفعلوا، وهي جملة معترضة في الكلام كما سيأتي، يكون الشعور بالعجز هذا الذي جاء من هذا الإشعار سبب لإيمانهم، وهذا هو مناسبة قوله فاتقوا النار. نعم،
فإن لم تفعلوا.
وما ذكره المفسر يؤكد مذهب العامة، وهو أن التحدي إنما كان في مقتضى الصناعة البلاغية التي كانوا هم أئمتها، وكانوا عرب فصحاء في غاية الفصاحة، فأشار إلى ذلك. نعم،
فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله، ولما عجزوا عن ذلك،
يعني سبب التحدي
هو أنكم تدعون هذه الدعوة فأتوا. نعم.
ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور. نعم.
فإن لم تفعلوا ذلك لعجزكم. صحيح أنهم قد بلغوا هذه الغاية وملكوا أزمة البلاغة، إلا أنه يبقى أن الفرق ها هنا أن هذا كلام الله عز وجل وهذا كلام البشر. قال ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، هذه الجملة أشار المفسر رحمه الله إلى أنها معترضة، فمعنى ذلك أن الواو ها هنا استئنافية، الواو استئنافية لأن الجملة هذه معترضة فدخلت في سياق الكلام للتوطئة للأمر بالتقوى، أنتم لن تستطيعوا فليس لكم مخرج إلا أن تؤمنوا بالله وتتقوا الله عز وجل. نعم.
ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه.
ولن تفعلوا ذلك أشار إلى المتقدم أبدا، هذه محل خلاف بين أهل العلم، لأن الخلاف في لن مشهور هل تفيد التأبيد أو لا تفيد التأبيد، نتكلم عليه إن شاء الله بعد الأذان لكي نكمل الآية.
ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعترام.
نعم. ولن تفعلوا ذلك أبدا، قدر ذلك للإشارة إلى ما تقدم وهو حصول الإتيان، ولن تفعلوا ذلك أي الإتيان بمثله. أبدا هذه محل خلاف مشهور بين أهل العلم، هل التأبيد في هذه الآية مستفاد من اللفظ أم استفيد من السياق؟ إذا قلنا مستفاد من اللفظ يعني لن تكون مفيدة للتأبيد، ولا خلاف عندهم في أن لن أبلغ في نفي المستقبل من لا، لا خلاف عندهم، ولهذا قالوا دائما يقولون في مثل هذا عبر بلن لأنها أبلغ في النفي من لا، لكن الكلام هو هل لن بوضعها تفيد التأبيد أو لا تفيد، هذه المسألة محل خلاف مشهور بين أهل اللغة، والسبب في ذلك هو ورود مثل قول الله عز وجل قال لن تراني، قال لن تراني، فهذا الذي يجعل بعضهم يقول إن لن لا تفيد التأبيد لأن نفي الرؤية هنا ليس مؤبدا بل هو مؤقت لأن الناس يرون ربهم، وهذا الذي جعل بعضهم يتهم الزمخشري بأنه قرر أن لن تفيد التأبيد لكي يستفيد منها نفي الرؤية المذكور في قوله لن تراني للأبد، وأن المؤمنين لا يرون ربهم، فيجعل هذا من الأدلة على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والظاهر أن هذا الكلام محلنا بعد، لأنه حتى لو قلنا إنها تفيد التأبيد فأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة،
فلن تراني نفي مؤبد لرؤية الله عز وجل في الدنيا، وأما الآخرة فلها شأن خاص، فلها شأن خاص، بدليل أن نور الله عز وجل لما ظهر للجبل صار الجبل دكا، فهذا يدل على أن الله عز وجل ينشئ الخلق في الدار الآخرة نشأة آخرة نشأة أخرى يتمكنون معها من تحصيل هذه الرؤية، فإذا الأحكام تتعلق بالدنيا، تتعلق بالدنيا، فحتى لو قلنا إلا إن لن تفيد التأبيد بأصل الوضع فهذا لا يخدش في الآية، فنقول قول الله عز وجل لن تراني يفيد التأبيد في الدنيا، أما الآخرة فلها أحكام أخرى، ولهذا
أغلب المفسرين يذهبون إلى أن التأبيد ها هنا موجود في هذه الآية، لكنه لم يستفد من لفظة لن، وإنما أخذ من السياق قوله ها هنا إدخاله هذا الاعتراض بين الشرط وجزائه، استفدنا منه التأبيد. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار ولن تفعلوا. لماذا قدمها وجعلها جملة معترضة كما نبه المفسر رحمه الله؟ اعتراض لكي نستفيد التأبيد من دلالة السياق لا من دلالة الوضع. نعم. وقوله اعتراض كما قلت تنبيه إلى أن هذه الجملة يعني معترضة وتصبح توطئة لما بعدها، وعندها نفهم أن الواو ها هنا الواو استئنافية. نعم.
فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر.
نعم. فاتقوا النار. طيب ما مناسبة الأمر ها هنا بتقوى النار؟ ما المناسبة؟ بينه المفسر، اتقوا بالإيمان بالله وبأنه ليس من كلام البشر. أردتم أن تتقوا النار فآمنوا بالله عز وجل وأن هذا الكلام هو كلامه وليس من كلام البشر، فأطلق المسبب وأراد السبب، أطلق المسبب وهو تقوى النار، وأراد السبب أي سبب تقوى النار وهو الإيمان بالله وأن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار.
الناس الكفار، فهذا إذن من إطلاق العام وإرادة الخاص، فيقال هذا عام، عام أريد به الخصوص، هذا ليس من العام المخصوص، هذا عام أريد به الخصوص. فاتقوا النار التي وقودها الناس، قال وقودها الكفار، ومراده أن الكفار هم وقودها أصلا، وأما المؤمنون فإنهم وإن دخلوها فدخولهم فيها مؤقت. نعم.
والحجارة كأصنامهم منها.
كأصنامهم منها، إيش يعني كأصنامهم منها؟ كأصنامهم من الحجارة، كأصنامهم من الحجارة. والمفسر في هذا اعتمد على قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم الكفار، فلذلك فسرها بالكفار، وما تعبدون من دون الله أي آلهتكم التي لا تضر ولا تنفع ورضيت بالعبادة، إخراجا لعيسى وعزير اللذين وقع بهما الاعتراض من الكفار في سورة الأنبياء. نعم. ففسر هذه الآية بتلك، إنكم وما تعبدون من دون الله أي آلهتكم، ومنها خصوصا الأصنام، قال منها أي من الحجارة، ولا يعني بذلك أن الأصنام إذا كانت متخذة من خشب أو من أي شيء غير الحجر ليست من وقود النار، لكن لأنه تقيد باللفظ، اللفظ يقول وقودها الناس والحجارة، فأعظم الوقود بالحجارة للنار هو هذه الأصنام، أخذا من الآية الأخرى حصب جهنم وما تعبدون، فأول ما يدخل في الحجارة التي توقد بها النار الأصنام التي أعدت من الحجارة، وإلا فحتى الأصنام التي هي من غير الحجارة توقد بها النار، لكنه تقيدها هنا باللفظ. ووقود النار بالأصنام إنما هو مبالغة في بيان فساد حال هؤلاء الكافرين المكذبين، وإلا فالأصنام ليست مما يعذب، ليست مما يعذب، لكن يدخلون والعياذ بالله هم وآلهتهم التي كانوا يظنون أو يدعون أنها تضرهم وتنفعهم، فأدخلوا فيها هم وهذه الآلهة، مبالغة في تبكيت حالهم وإشعارهم والعياذ بالله تعالى بالندامة على ما صنعوا بهذه العبادة. نعم.
يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه.
نعم. هذا هو المراد من قوله التي وقودها الناس والحجارة، ما الفائدة؟ يعني كان يكفي أن يقول فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، لكن للتنبيه على جلالة قدر هذه النار والعياذ بالله، وأنها لا تتقد كما قال المفسر بالحطب ونحوه، بل وقودها الناس والحجارة، وهذا دليل على شدة حرها، حتى إنها تأكل هذه الحجارة أكلا وتتقد بها والعياذ بالله تعالى. نعم.
أعدت هيئة.
نعم، أعدت معناها هيئة من الإعداد وهو التهيئة، وكون النار أعدت للكافرين دليل لمذهب أهل السنة من أن النار موجودة الآن وأنها مخلوقة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنها لا توجد إلا عند الحاجة إليها، والحاجة إليها لا تكون إلا متى؟ في اليوم الآخر. فدليل أهل السنة هنا ظاهر، وهي أن هذه النار قد هيئة فهي موجودة، والتهيئة لا والإعداد لا يطلق إلا على ما كان موجودا. والمعتزلة يجيبون على هذه الآية بأنها مما أطلق بلفظ الماضي وأريد به المستقبل، ويقولون هذا مشهور في كلام العرب، وكلامهم صحيح إلا أنه مخالف للأصل، وإن أمكن تأويل مثل هذه الآية فثمة أدلة أخرى ثابتة في السنة في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي هريرة وحديث العباس وغيرهم، في إثبات وجود النار، ومن أشهرها حديث تحاج الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار، وسقوط الحجر الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهدته، ويستدلون كذلك بأن نار الدنيا هذه هي جزء من 69 جزءا، وبحديث إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، ونحوها من الأحاديث الأخرى صريحة الدلالة في أن هذه النار موجودة الآن. والذي ذهب بأهل الاعتزال إلى هذا المذهب هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، فإنهم قالوا إن خلق النار الآن لا فائدة منه، وجعلوا ذلك من العبث المحض والعياذ بالله تعالى. نعم.
أعدت هيئة للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة.
نعم، أعدت للكافرين، لماذا أعدت للكافرين؟ هذا بيان للإعداد في أنهم أعدت لكي يعذبوا بها، وقوله جملة مستأنفة مراده قوله أعدت للكافرين، جملة مستأنفة جديدة لا محل لها من الإعراب. فالكلام إذن ينتهي عند قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ثم جاء عندنا معنى جديد وهو أعدت للكافرين، فهي جملة جديدة لا تعلق لها بما قبلها، وهذا الأجود أن تكون هذه الجملة مستأنفة جديدة. وثمة قول آخر أشار إليه بقوله حال لازمة. ما معنى حال لازمة؟ الأصل في الحال أن تكون منتقلة، كما أشار إليه ابن مالك رحمه الله، وكونه منتقلا مشتقا يكثر، الأصل في الحال أن تكون منتقلة، تقول جاء زيد ضاحكا، فالضحك ليس لازم لزيد، يجوز أن يكون ضاحكا، يجوز أن يكون عابسا، يجوز أن يكون متبسما، يجوز أن يكون غاضبا ونحو ذلك، هذه أحوال تعتري زيد وتنتقل فيه. فإذا جاءت الحال ولم تكن منتقلة جاءت لازمة، يعني مصاحبة لصاحب الحال لا تنفك عنه، مثل النار فإنها أعدت للكافرين دخلوا فيها أو لم يدخلوا فيها، اتقوا أو لم يتقوا، هذا مراده بكونها حال لازمة، أن هذا الحال مصاحب، خلافا للأصل في الحال أن تكون منتقلة، كما قلنا يجوز الإنسان أن يكون ضاحكا، يجوز أن يكون عبوسا، فهذه المرة عندما دخل قلنا جاء زيد ضاحكا، لكن النار وصفها بأنها أعدت للكافرين ليس بالحال المنتقلة بل هو حال لازمة، فأشار إلى هذا. والغالب في الحال اللازمة أن تكون للتوكيد ولا توكيدها هنا، وهذا الذي جعل جمع من أهل العلم يقول إنها مستأنفة، الأجود أن تكون الجملة مستأنفة. وبهذا ينتهي الكلام في هذا المجلس على هذه الآيات، وسنتابع بإذن الله عز وجل الكلام بعد عيد الفطر، وسنشتغل إن شاء الله في أثناء شهر رمضان بالكلام في درس آخر يتعلق بتفسير سورة أخرى نأخذها إن شاء الله وننتهي منها في شهر رمضان يوميا بعد صلاة التراويح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون